الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على الخير وعلى معرفة ما أوجب الله علينا فيما هو فرض علينا من توحيده سبحانه وتعالى، والبعد عما حرم علينا من المحرمات التي تكون في الأفعال وتكون في الأقوال وتكون في القلوب. نسأل الله جل وعلا لنا جميعا هذا. وأيضا كما تعلمون، نحن في كل لقاء إذا أتينا على مثل هذه اللقاءات فإننا نستفتح هذا اللقاء بما هو معنون له في هذا اللقاء، سواء كانت محاضرة أو نحو ذلك، ثم نأتي على جزء نستمع إليه لعالم من العلماء في هذا العنوان الذي نحن بصدده، في عنوان هذا اللقاء مثلا أو غيره. ونحن في هذا اللقاء في مقام البدعة في الدين، في هذا اللقاء كما هو ظاهر لكم من إعلانه ومن عنوانه، هو أثر البدعة في الاعتقاد الذي يكون في القلب، أثرها السيء، لأن البدعة لها أثر سيء، وهذا الأثر ينصب في الغالب إذا كانت هذه البدعة في باب الاعتقاد، ينصب على باب العقيدة، يصب في باب العقيدة، لأن البدع كما سيأتينا تختلف من قول لآخر ومن فعل لآخر ومن فاعل لآخر. منها ما هو محدث في باب العبادة، كأن تكون في صلاة أو تكون في حج أو نحو ذلك، أو في نكاح أو في نحو ذلك، أي لا تعلق لها بباب الاعتقاد، بباب التوحيد، بتوحيد الربوبية مثلا أو توحيد الألوهية، بتوحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، وإنما تعلقها بهذه العبادة. وتارة تكون هذه البدعة لها تعلق جسيم، تعلق قوي بباب الاعتقاد، فكلاهما إذا سمي بدعة عند العلماء، إذا صح إطلاق اسم البدعة على هذا الفعل أو على هذا القول أو على هذه النية، فإن هذه البدعة قد تكون أيضا في النية، وقد تكون لفظا، وقد تكون فعلا. فإذا صح إطلاق هذا الوصف على هذه البدعة فإنها حينئذ يكون لها التأثير على العقيدة، من حيث أنها تقدح في جانب الاعتقاد. وإذا كان لها تعلق بالعقيدة فإنها ربما عياذا بالله أحبطت العمل، أصبحت هذه البدعة كالكفر الذي يحبط جميع الأعمال، لأن تعلقها بهذا المقام قوي، كما هو ظاهر في البدع عند أصحاب القبور التي تفضي بفاعلها إلى الشرك الأكبر أو نحو ذلك. كل هذا لا شك أنه مذموم في الشرع. وكلامنا في هذا اللقاء ليس في تعريف البدعة أو في بيان أقسامها أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه كلام عظيم لكن يطول به المقام، هذا إنما ألفت فيه مؤلفات عظيمة وجمعت فيه رسائل كثيرة، وذكره العلماء في معرض مؤلفاتهم رحمهم الله في بيان الرد على المخالف وعلى المبتدع. ولكن المقام هنا هو بيان أثر هذه البدعة على العبد، أي في باب عقيدته، إذ إن هذه البدعة كما سمعنا إما أن تكون في باب عبادة، فإذا كان المقام مقام اجتهاد يسوغ فيه الاجتهاد كما سيأتي بيانه، فهذا الأمر فيه يسير، لأنه ليس للمسلم أن يطلق وصف البدعة على فاعله إذا كان مما ساغ فيه الاجتهاد بين الصحابة مثلا رضي الله عنهم، أو بين كبار التابعين الذين نزهوا عن باب الابتداع، أو بين أعيان علماء المسلمين أو نحو ذلك، فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد إذا لم يكن له تعلق بباب العقيدة، إنما هو محصور بباب العبادة. أما إذا كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، أي ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه دليل من فعل الخلفاء الراشدين يصح عنهم أو عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك عن أحد من أعيان ومن كبار التابعين، فهذا لا شك إذا لم يكن عليه دليل مما ذكر فهذا يسمى بدعة. اللهم إلا إذا كان خلافا بين فقهاء في باب الفقه في مسألة فقهية سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فشاهد أن هذه البدعة المذمومة على هذا الاعتبار التي ليس لها أصل في الشرع، لا من فعله ولا من عمله ولا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من إقراره ولا من فعل الخلفاء ولا الصحابة الأبرار، فلا شك أن هذا له أثر على عقيدة المسلم، أثر رديء، وهو أنها تقدح في هذا الباب إذا اعتقد أنها سنة، إذا اعتقد أن هذا الفعل سنة أو أنه مستحب مع أنه ليس كذلك وليس عنده فيه دليل يعول عليه، فلا شك أنه يقدح في باب عقيدته. أما إذا كان لها التعلق الواضح بباب العقيدة، كأن تكون مثلا عند قبور أو عند أولياء أو في مقام دعاء أو في باب أسماء الله وصفاته أو في باب توحيده سبحانه وتعالى في أفعاله أو في عبادته، فلا شك أن هذه أشد تأثيرا وأشد خطرا من الثانية التي انحصرت في باب العبادة، انحصر أمرها في باب العبادة. فعلى سبيل المثال، هناك عدد من الصلوات التي قال عنها العلماء إنها بدعة، إن فعل هذه الصلاة بدعة، فهذه لا شك إذا لم يكن فيها دليل واضح وليس عليها عمل كبار التابعين أو الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنها بدعة إذا لم يكن فيها خلاف قوي بين الفقهاء يصح إطلاق وصف أو اسم البدعة عليها لأنها بدعة. لكن أثرها وإن كان لها أثر على باب الاعتقاد، أثرها يقصر بكثير عن أثر تلك البدعة التي تقع مثلا في باب الدعاء عند القبور. كلا الرجلين اللذين فعلا هذه الفعلة صلاة كما أسلفنا يرى العلماء أنها بدعة، أو دعاء عند قبر ميت، كلاهما في فعل الرجل منهما يرى أنه سنة، يرى أنه مشروع، ولكن هذا ليس مبررا له وليس مخرجا له، يعني هذا الاعتقاد أو هذه النية الصالحة ليست مخرجة له عن وصف الابتعاد عن وصف الابتداع إذا أجمع العلماء على أنها بدعة إذا كانت في اعتقاد. أما إذا كانت في عبادة كما قلنا فإن المقام يختلف كما سيأتي بيانه إن شاء الله وكما سيأتي تقريره. فهذا المقام حقيقة ينظر إليه طالب العلم بعين الاعتبار، وهو التمييز بين البدع وفي أثرها على الفرد، على الفاعل نفسه وعلى جماعة المسلمين. لا شك أن لها أثرا عظيما رديئا، لأنه مع الأزمان ومع تطاول البعد عن العلماء وعن عهده صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هذه الأفعال سنة أو أنها خير، ثم تغيب بها السنن وتحل محلها هذه البدع. فهذا هو أعظم أمر وأعظم خطر يقع على المسلمين وعلى المجتمعات الإسلامية في باب البدع. وطالب العلم في تقرير هذه المسألة الدقيقة، وإن كان العلماء قرروها رحمهم الله كابن تيمية في كتابه الاقتضاء وفي التوسل والوسيلة وفي أكثر من مؤلف له رحمه الله، وأيضا الشاطبي قرر شيئا من هذا وغيرهم، وهكذا ابن حزم وهكذا ابن رجب الحنبلي في أكثر من مؤلف له، وآخرون تكلموا عن ضابط البدعة واختلفت عباراتهم في ضابطها، وإن كان كل هؤلاء لم يختلفوا فيما يسمى بدعة حسنة، فيما أجمعوا عليه أنها بدعة حسنة لم يختلفوا في أنها مشروعة، لكنهم اختلفوا في ضابطها فيما يسمى بدعة على قولين. فالجمهور يرون أن البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أكثر من مؤلف له، وهو بهذا يقرر مذهب الإمام الشافعي. البدعة هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الخلفاء، يعني بعد صدر الإسلام، بعد عهد الصحابة، يعني بعد انقراض عهد الخلفاء، كل ما أحدث بعد انقضاء هذا القرن على غير مثال سابق. فهم بهذا التعريف لو تأملته جيدا وجدت أنهم أدخلوا فيه ما كان حسنا من البدع وما كان مذموما، أدخلوا فيه ما يسمى بالبدعة الحسنة، كما جاء في الآثر عن عمر أنه قال نعمت البدعة هذه حين رأى من رأى اجتمعوا على إمام واحد أو على قارئ واحد في صلاة التراويح، قال نعمة البدعة هذه، سمى هذا الفعل أو هذا الاجتماع بدعة، أدخلوا هذه الأفعال، اجتماع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح مثلا، أو النداء الأول لصلاة الجمعة لأن عثمان فعله وأمر به في عهده في زمن خلافته، ومثلا يقال مثلا التعريف في يوم عرفة في حق أهل الأمصار اجتماعهم يعني في المسجد قبيل أذان المغرب يسمى تعريفا، أدخلوا هذه الأفعال، أدخلوها في محيط البدعة لأنها أحدثت على غير مثال سابق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يسمونها بدعة حسنة، بدعة محمودة، وقالوا إننا نسميها بهذا الاسم لأن التعريف اللغوي للبدعة يصح عليها يتأتى عليها، هي كل ما أحدث، البدعة في اللغة هي كل ما أحدث على غير أصل ليس له أصل على غير مثال سابق. فهذا أيضا وقع على خلاف على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مثلا شرع أذانا واحدا لصلاة الجمعة، فجاء عثمان رضي الله عنه ثم شرع الأذان الأول قبل أذانها المعروف، فقالوا هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أن أردنا أن ندخله في مسمى البدعة، لكنها تسمى بدعة حسنة لأن عمر قال فيما هو قبلها نعمة البدعة هذه سماها بدعة، هكذا قال الشافعي. الشافعي يقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة مذمومة أو قال قبيحة، ثم فرق بينهما، واختار هذا القول كثير من أصحابه. والقول الثاني هو أضيق في باب مسمى البدعة، وهو قول الحنابلة إن صحت النسبة إليهم، وإلا فإنه قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهكذا قال فيه بعض المالكية كالقاضي عياض وابن العربي وآخرين، وهكذا جماعة من أهل العلم قالوا إن البدعة هي كل ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في شرع الله عز وجل، قيدوه بالنصوص الشرعية مما ليس له أصل في الشرع، فهذه هي البدعة، وما كان له أصل في الشرع سواء كان من النصوص أو كان من فعل الصحابة لأن فعل الصحابة من مصادر التشريع كما هو معلوم، أقوال الصحابة وأفعالهم من مصادر التشريع. قالوا فما كان له أصل من نص في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من فعل الصحابة وأقوالهم، فإن هذا لا يسمى بدعة أصلا، ليس داخلا في محيط أو في مسمى البدعة. إذن ضابطها أو حدها عندهم أضيق من ضابط الأولين، من ضابط أصحاب القول الأول. فأصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول قالوا إنها واسعة، إن مسمى البدعة أو اصطلاح البدعة أو تعريفها أو حدها واسع، واسع يقع فيه ما كان حسنا وما كان رديئا. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى التفريق بين البدعة الحسنة وبين البدعة السيئة، واستدلوا لهذا التفريق بقول عمر نعمة البدعة هذه، قالوا إنه سماها بدعة لأنها في لغة العرب تسمى بدعة، يعني أحدثت على غير عهده صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون قالوا لا، ليس في الشرع ما يسمى بدعة، كل ما كان مشروعا لا يسمى بدعة لأن له أصلا، فحينئذ حصروها فيما هو قبيح فقط، حصروا هذه البدعة فيما هو قبيح. وأظن أن هذا القول هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم أرى أنه نص عليه، لكن ابن رجب كأنه يومئ إلى نحو هذه العبارة، ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذه البدعة المذمومة منها ما لا يحسن أن يقال في حق قائلها إنه مبتدع، ومنها ما يحسن أن يقال في حق قائله أو حق قائلها إنه مبتدع، فكأنه بهذا حصر البدعة التي يصح إطلاق هذا الوصف أو هذا الاسم عليها، حصرها فيما هو مذموم، لأنه قسمها إلى هذين القسمين. أما أصحاب القسم الأول أو القول الأول فإنهم قسموها إلى مباح وإلى منهي عنه، إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة. إذن هما يعني هذان الفريقان وهذان القولان اختلفا في ضابط البدعة، ولكنهما يعني أصحاب هذين القولين رحمهم الله جميعا أجمعوا على أن ما كان حسنا لا يصح أن ينكر على فاعله، وإنما هو مشروع، واتفقوا على أن هذا هو ما كان على عهد الصحابة الأبرار، ما كان من فعل الصحابة. قالوا هذه تسمى نعم بدعة على عرف بعضهم، لكن لا يصح أن نقول إنها مذمومة، إنما هي بدعة حسنة عندنا نجيب عنها بهذا الجواب. ثم مثلوا لها بما ذكرت لكم بالأذان الأول لصلاة الجمعة، لأنه من فعل عثمان كما هو معلوم، قالوا هذه تسمى بدعة لكنها حسنة مشروعة مستحبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا خليفة سن هذه السنة. وهكذا اجتماع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح، استدلوا بهذا الحديث، قالوا إن عمر هو الذي حكى عنها أنها بدعة حسنة. وهكذا ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض الجوانب كابن عباس في التعريف في يوم عرفة في المساجد في الأمصار، يعني في حق أهل الأمصار، التعريف معناه أن يجتمع الناس في المسجد في آخر يوم عرفة للذكر والدعاء، لكن ليس فيه دعاء جماعي أو نحو ذلك، إنما هو اجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل لذكر الله ودعائه سبحانه وتعالى، ذلك أنه يوم عظيم ومن أشرف أيام السنة، فيجتمعون اقتداء أو قياسا على أهل الحج على أهل الموسم، فإن أهل الموسم كما هو معلوم في مقام عرفة وهم هنا في المساجد، فهذا يسمى التعريف، تعريف يوم عرفة أو عشية عرفة، فهذا قالوا إنه ليس بدعة مذمومة. قال بعض العلماء ليس بدعة مذمومة، لماذا؟ لأن ابن عباس كان يفعله، ولأن أيضا بعضه من كبار التابعين كان يفعله متأسيا بابن عباس بهذا الفعل، فقالوا هذا يسمى بدعة لأنه لم يكن عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحق أهل الأمصار، لكنه ليس محرما، ليست بدعة سيئة، لأجل أن ابن عباس كان يفعله، جعلوا هذا هو الدليل عندهم أو هذا هو الأصل، متفقون على هذا. وأيضا ما صح عن أبي هريرة في باب العبادة أيضا أنه كان ربما أطال الغرة في الوضوء، يعني أطال الوضوء إلى أزيد ما وجب في العضو، فقالوا أيضا هذا يسمى بدعة. أخذ به الإمام الشافعي وأخذ به جماعة من أهلهم، لكنها بدعة حسنة. والقائلون بأنه لا يصح قالوا إن هذا مما لا يصح، مما يسوغ فيه الاجتهاد، فلا يصح أن يقال عنه إنه بدعة. هذا الفعل مثلا من هذا الصحابي الجليل الذي صح عنه أنه كان ربما غسل يديه إلى منكبيه، إلى منكبيه، يعني زاد الحد، تجاوز الحد المفروض في الوضوء كما صح عنه في الصحيح. فأخذ به بعض العلماء، أخذ بهذا الفعل بعض العلماء وقالوا إنه يستحب إطالة الغرة، يستحب الوضوء بأزيد مما شرع الله، يتوضأ وضوءا إلى منكبه مثلا أو إلى نصف ساقه لفعل أبي هريرة. أخذ به الإمام الشافعي كما هو معلوم، وبعض العلماء استنكره، قالوا إنه ليس مشروعا لأنه اجتهاد من صحابي جليل، وهذا هو قول جمهور الأئمة رحمهم الله، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ذهبوا إلى أنه ليس مشروعا، لكنهم لم يطلقوا عليه وصف البدعة. لماذا؟ قالوا لأن هذا مما يسوغ فيه أو ساغ فيه الاجتهاد بين الصحابة. وهكذا ما صح عن ابن عباس في هذا في باب التعريف عشية يوم عرفة، الذين رأوا وهم الحنابلة الإمام أحمد وأصحابه يرى أنه مما يستحب في هذا اليوم، غير أن الإمام أحمد حين قيل له إنك تفعله قال لا لا أفعله، ولكني أرى أنه لا بأس به. وأما الجمهور فإنهم يرون أنه لا يفعل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين تكلم عن هذه المسألة قال إن هذا مما ساغ فيه الاجتهاد بين الصحابة، فلا يصح أن يقال عن هذا الاجتماع إنه بدعة، لأن الاجتهاد قائم وهو قائم بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يقال عنه إنه بدعة، إنما يقال هذا قول مرجوح، هذا قول ضعيف، والصواب كذا. وهكذا فيما جاء في بعض الأحاديث الموقوفة أن أبا هريرة ربما سجد على الحجر الأسود في باب الطواف، يعني وضع جبينه عليه، السجود على الحجر هو وضع الجبين على الحجر، هذا هو السجود، وليس المعنى السجود له، هذا لا شك أنه كفر وشرك، سجود على الحجر، يضع جبينه على الحجر بدل تقبيله، فهذا لا شك أنه محل خلاف. وهذا أيضا خلاف بين الفقهاء أنفسهم، فتطرد فيه هذا القول أو هذا الضابط الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا الفعل صح عن أبي هريرة أنه سجد على الحجر الأسود في طوافه بالبيت، فحينئذ يقال هذا قول ضعيف، والصواب هو التقبيل، الاقتصار على تقبيله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إنه بدعة. لماذا؟ لأنه صح عن هذا الصحابي الجليل، وهذا مما ساغ فيه الاجتهاد بين الصحابة. وإذا لم يصح عن هذا الصحابي، إذا لم يصح عنه بإسناد صحيح، فحينئذ يقال هو اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله، مختلفون في هذه المسألة، فكثير منهم يرى مشروعيته لما عندهم من هذا النص، وهذا النص ربما جاء مرفوعا وذكره صاحب البلوغ، وآخرون استدلوا به، يرون استحبابه لما صح من حديث لما روي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع جبينه وقال يسجد على الحجر، لكنه لا يصح مرفوعا بإطلاق، إنما ربما يكون موقوفا على هذا الصحابي. فالشاهد أنه إذا كان موقوفا عليه فلا يسوغ للمسلم أن يقول إن هذا الفعل بدعة. أما إذا لم يكن موقوفا على الصحابي، لم يصح هذا الفعل أو هذا القول عن صحابي، فهنا ننظر في من استحبه أو رآه. فإن كان هذا الفعل من كبار التابعين الذين عرفوا في باب المحافظة على باب العقيدة، فالذي يظهر لي وإن لم أكن قد رأيت قولا في مثل هذه المسألة، لكن الذي يظهر لي قياسا على صغار الصحابة ذلك أن هؤلاء قد أخذوا عن صغار الصحابة جميع علمه، فقياسا على هذا ربما يقال إن هذا أيضا مما يسوغ فيه الاجتهاد إذا كان عن تابعي جليل معروف في علمه وفي معتقده وفي عدم تسامحه. أما إذا كان خلافا بين الفقهاء أنفسهم حتى لو كانوا متقدمين نوعا ما فضلا عن المتأخرين رحمهم الله، فهذا الأمر فيه يسر. فإن الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن السجود على الحجر قال هذا بدعة، لأنه رأى أن هذا في ظني أنه رآه أنه ليس له أصل عنده في النصوص التي بين يديه لا عن النبي ولا عن الصحابة، فسماه بدعة، قال هذا بدعة. لكن الذي أرى أنه لا يصح لطالب العلم أن يقول عن هذا العالم الذي رأى هذا الفعل أو هذا القول إنه مبتدع، لكن يصف هذا الفعل بأنه بدعة إذا كان بين فقهاء. وأمثلة هذا كثيرة في أبواب النكاح، مرت بنا أيها الإخوة في شرح مسائل كثيرة في خطبة النكاح، مرت بنا أدعية معروفة عند بعض الفقهاء استحبوها رحمهم الله، وفي باب الإجابة والقبول كذلك، وفي مسائل عدة، وأيضا في الصلاة مسائل عدة وفي صلوات معروفة. فالشاهد أن طالب العلم ينظر في هذا الضابط ثم يطرده على كل ما أمامه، ولا يعجل في ضابط هذا الباب، ولا يعجل في الحكم، إنما يتأمل في هذا الفعل وينظر في مآله، هل له أثر على باب الاعتقاد أم لا، أم هو محصور على العبادة، ينظر في هذا حتى يكون مميزا ولا يكون مستعجلا. وينظر أيضا في الفقهاء ماذا قالوا عنه، هل هم استحبوه أم لا، وما هو دليلهم، ما هو مستندهم، يكون بصيرا. لأن إطلاق هذا الوصف فيه إشكال كبير، إذا أطلقت هذا الوصف على رجل فإنك بهذا تصفه بوصف قوي في حقه، إذا قلت إن هذا الرجل مبتدع أو هذا العالم مبتدع يشكل حقيقة، لأن في ذلك تسامحا كبيرا في إطلاق هذه الأوصاف الخطيرة. فلا بد من معرفة هذه القواعد. وكما ذكرت لكم ابن تيمية رحمه الله له كلام جليل في أكثر من مؤلف له وفي أكثر من رسالة له في اقتضاء الصراط المستقيم، له كلام عظيم تكلم بنحو من هذا. وهكذا ابن القيم له كلام لا بأس به، وهكذا الشاطبي رحمه الله له كلام عظيم أيضا، وابن رجب في جامع العلوم كذلك له كلام طيب حول حديث عائشة المعروف. كل هذه العبارات وهذه النقود يستفيد منها طالب العلم في تقرير البدعة وفي ضابطها. فالشاهد أن أهل العلم اختلفوا في ضابطها اللغوي أو في ضابطها عندهم على قول، منهم من توسع، والذين توسعوا جعلوها قسمين حسنة ورديئة وهم الأكثر، ومنهم من ضيق وصف البدعة قال إنه محصور في البدعة القبيحة المذمومة، ثم ضبطوه بهذا الضابط قالوا هي كل ما أحدث مما ليس له أصل، ولم يقولوا على غير مثال سابق، إنما قالوا مما ليس له أصل في الشريعة، يعني أنه ليس له أصل من النصوص في كتاب الله، وليس له أصل من نصوص السنة، وليس له أصل من فعل الصحابة الأبرار، فإذا لم يكن كذلك فحينئذ يسمى بدعة عندهم. فهم بهذا ربما أطلقوا وصف البدعة على بعض ما كان مشروعا عند كثير من الفقهاء، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه في هذا الباب يرى أن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد إذا كان بين كبار التابعين فيما يفهم من صنيعه رحمه الله. وما كان بين الفقهاء المقام على كل أوسع في باب الإطلاق، لكن لا يوصف صاحب هذا القول أو صاحب هذه أو هذا الرأي لا يوصف بأنه مبتدع، لأنه أعلى شأنا من هذا الوصف. فمثل هذه الضوابط حقيقة تريح طالب العلم، وفي ظني أنه لو تأملها جيدا ونظرها جيدا في نظري أنه سوف يسلم كثيرا من إطلاقات عديدة في هذا الباب الخطير، وأيضا يعرف مآلات هذه البدع وما يقع فيها من الأثر على عوام المسلمين. وأيضا من لازم ذلك أنه يعرف ما ينكر أقوى من غيره، ما يستنكر منها أقوى من غيره إذا كانت هذه رائجة في مجتمع ما من مجتمعات المسلمين. وهذا هو العلم الحقيقي، لكن هذا كما ذكرت لكم ليس مقررا تقريرا تاما أو مؤلفا في مؤلف مفرد، لكن هذا منقول عن كلام هؤلاء العلماء. وبإمكان طالب العلم أن إذا رجع عليه ربما يستفيد أكثر مما ذكرنا في هذا الباب، فيجتهد طالب العلم في هذا الباب أن ينظر وأن ينفع إخوانه وأن ينفع نفسه وأن يكون متأملا جيدا في النقول عن هؤلاء العلماء وعن غيرهم رحمهم الله. وهكذا ابن حزم له كلام قيم في كتابه الإحكام، والإمام الشافعي كما ذكرت لكم كذلك نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله، وأحمد كذلك نقل عنه نقول، ابن مفلح وآخرون نقلوا عنه نقولا في بعض الأفعال التي تسمى بدعة. ويتحرى طالب العلم صحة النقل عن الراوي أو عن الإمام، صحة النقل عن صحابي ما مثلا أو عن تابعي ما أو عن إمام من أئمة المسلمين، حتى يثبت هذا الفعل له، لأن هذا من لوازم إطلاق هذا الوصف بدعة أو غير بدعة. هذا حقيقة هو ما أردت التنبيه عليه مقدمة لهذا اللقاء. ولعلي لا أطيل عليكم، نستمع إلى كلام عالم جليل رحمه الله للفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وهو العالم العلم الكبير الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في رسالة له ألفها في باب الابتداع، وأظنها ضمن مجموعه رحمه الله لكنها مفردة في غلاف صغير، رسالة قيمة. فلعلنا نستمع إلى ما تكلم عنه رحمه الله في معرض كلامه في هذه الرسالة على الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة المذمومة، فإن له كلاما طيبا مع أمثلة ذكرها رحمه الله في هذه الرسالة القيمة. نعم رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
نعم رحمه الله. الذي يظهر لي أن هذه الرسالة كانت خطبة له في يوم الجمعة، ثم رأى من رأى من تلامذته أن تكون مطبوعة فزاد عليها رحمه الله زيادات طيبة لطيفة وفصل فيها. هذا الذي يعرفه عن تاريخ أو سبب تأليف هذه الرسالة. ولو رأيتم أن نستمع إلى ما تطرق في معرض هذه الرسالة على الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة المذمومة، ذلك كما أسلفنا أننا أتينا على بيانها بإجمال، ونحتاج من كلام الشيخ إلى ما فصله رحمه الله في هذا المقام في أواخر رسالته رحمه الله، بيّن أن البدعة تكون على قسمين، وهذا على حد من قال بأن ضابط البدعة أوسع على غرار ما هو ضابط لغوي. هذا القول يعني التفريق بين حسنة وسيئة هو على قول من قال بأن البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، يعني على مذهب الشافعي ومذهب جماعة من أهل العلم كابن حزم وآخرين وأصحاب الشافعي كلهم قالوا بهذا القول كما أسلفنا، ولكنهم لما كانت البدعة واسعة عندهم يعني ضابطها حدها أو تعريفها الشرعي فرقوا بين ما كان مشروعا وما ليس مشروعا، فما دلت له النصوص أطلقوا عليه وصف البدعة الحسنة، وما لم تدل عليه النصوص أطلقوا عليه وصف البدعة السيئة القبيحة المذمومة. أما القول الثاني أصحاب القول الثاني ضيقوها، حصروا البدعة فيما كان مذموما فقط، قالوا هي كل ما أحدث مما ليس له أصل في الشرع. فرق بين الضابطين، الأولون قالوا على غير مثال سابق، كل ما أحدث على غير مثال سابق، والآخرون قالوا كل ما أحدث لكن مما ليس له أصل. فإذا نجد أن ضابطهم أضيق بكثير من ضابط أصحاب القول الأول، مع أنهم متفقون جميعا على أن ما ليس له أصل هو منهي عنه، متفقون على النتيجة أو على الثمرة لكن مختلفون في الضابط، يعني الخلاف بينهم يكاد أن يكون خلافا صوريا في ضابط هذه البدعة فقط، ليس في مآلاتها وفي حكمها. نعم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة، كمال النصح والإرادة، وكمال البيان والفصاحة، وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا هذا لا يصح. وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: ألا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، الثاني أن تكون بدعة.
نعم يعني إذا كان فقيها مثلا ويرى أنها ليست بدعة مثلا، هذا هو المعنى، ليس المعنى أنه متأت على ما كان في باب الاعتقاد الخطير. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فلا تخلو من حالين: الأول ألا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، الثاني أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة. وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
وأيضا قول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه، يعني ما ليس له أصل، فهو رد. هذا مقيد بما ليس له أصل. فهذا هو الأولى في ضابط البدعة أن يقال هي كل ما أحدث مما ليس له أصل، لأن النبي أخبر أن كل بدعة ضلالة ولم يخص شيئا دون شيء، لم يقل كل بدعة سيئة ضلالة على قول من قال بأنها تنقسم إلى قسمين حسنة وسيئة، إنما قال كل، وهذه من أدوات العموم، كل من أدوات العموم، وجاءت في سياق النكرة فدلت على عموم البدع، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ومن شذ شذ في النار كما جاء في بعض ألفاظه. وأيضا حديث عائشة يؤكد هذا، قال من أحدث في ديننا في لفظ في أمرنا ما ليس منه، يعني ما ليس عندنا من النصوص ما يدل له فهو رد، وليس كل ما أحدث في الدين، إنما ما أحدث في الدين مما ليس في الدين، فحينئذ الضابط فيها الأقرب أصح الضابطين فيها هي كل ما أحدث مما ليس له أصل في الشرع، حتى نسلم مما يأتي به بعض أصحاب البدع الذين زعموا أن أفعالهم بدعة حسنة، فإذا تم ضبطها بهذا الضابط حينئذ سلمنا منهم ومن اعتراضاتهم، فليس أمامنا معهم إلا أن نقول هل لها أصل من فعله صلى الله عليه وسلم، هل لها أصل من فعل الصحابة الأبرار، هل لها أصل من أئمة من فعل أو تقرير أئمة المسلمين المعروفين، حينئذ هي بدعة. فإذا كانت في باب له تعلق بالاعتقاد القلبي فهي لا شك أنها محل إجماع، كما هو الحال في مولده صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بمولده، وإن كان قد قال به بعض الفقهاء لأنه ليس له أصل من فعل الصحابة، ما كان في هذا من هذا الفعل لا شك أن فيه قدحا في الدين، ذلك أن فيه قدحا بالصحابة الأبرار، كيف تركوه وهو مشروع مع أن المقام يقتضيه، فلا ينظر في خلاف بين فقهاء في هذه المسألة، إنما ينظر في أثرها وفي لوازمها، فإذا كان لها أثر في باب العقيدة فلا ينظر في هذا الخلاف، إنما يقال هي بدعة، ولكن القائل بها إن كان فقيها معروفا فلا يسوغ أن يوصف بهذا القول، إنما يقال أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا. هذه هي عبارات مشايخنا حول هذه المسائل الدقيقة، ينكرون الفعل، وإذا كان صادرا عن معروف فقيه معروف أو عالم معروف يلتمسون له الشيء من العذر لعلمه ومكانته واجتهاده، لكن أطلقوا عليها وصف البدعة لأنه ليس لها أصل من فعل الصحابة الأبرار، وليس لها أصل من ممن عرف من أئمة المسلمين، فهذا الخلاف اليسير لا أثر له في تغيير وصفها، يعني في كونها ليست بدعة، إنما هي بدعة، لكن الأثر يكون فيما هو دون ذلك وهو في حق قائلها، لا يحق لنا أن نصفه بهذا الوصف لمكانته ومنزلته واجتهاده وعلو قدره وما عنده من الدليل والمستند، كل هذا مسوغ لأن نرفع عنه هذا الوصف شبهة، هذه شبهة يزول بها عنه هذا الوصف بلا إشكال. هذا هو الذي يقرره العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل الدقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال نعمة البدعة، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر ولا بكلام عثمان ولا بكلام علي رضي الله عنهم ولا بكلام أحد غيرهم.
يعني قول النبي كل بدعة ضلالة، لأنه أتى من أتى وقالوا أنتم تقولون إن هذا الفعل بدعة، فعلهم هم فعل أهل البدع، قالوا تقولون عن احتفالنا بيوم المولد بدعة، أو بيوم الهجرة بدعة، أو بصلاة كذا بدعة. وعمر يقول نعمة البدعة هذه، فأنتم الآن بهذا تردون حديث النبي كل بدعة ضلالة، تقررون علينا أن هذه ضلالة، فإذا كان هذا في حقنا ضلالة أيضا هو ضلالة في حق عمر، هكذا يقولون. كل هذا الإشكال ورد علينا منهم، أو أصبح مدخلا على أهل السنة من هؤلاء المبتدعة، كله بسبب التوسع في ضابط البدعة، وهي أنها كل ما أحدث على غير مثال سابق. نقول لا، الصواب في ضابط البدعة هي كل ما أحدث على غير أصل، ليس له أصل. فما هو أصلكم؟ اجتماع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، هذا له أصل. الأصل عندنا فعل عمر، إقرار عمر، تقرير عمر، فعل أبي بن كعب، إذن هذا هو أصلنا، إذن ليست بدعة، نحن لا نسميها بدعة. أذان يوم الجمعة الأول له أصل عندنا فلا نسميه بدعة. أما فعلكم أنتم في مثلا اجتماعكم في يوم المولد أو غيره، هذا ليس له أصل. ما هو أصله؟ ما هو دليله عندكم؟ أعطونا السند عن أحد من الصحابة، لأننا لو قلنا باستحباب أو إزالة وصف البدعة عنه، فإن هذا ينشأ عنه من لازمه أننا نقدح في الصحابة الذين قصروا في هذا الجانب، لأنهم لم يفعلوه مع أن المقام متأت لفعله ولم يفعلوه، فحينئذ نقدح في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محال في حقهم. فإذا جاء هذا الجواب من طالب العلم على مثل هذه الأفعال، لم يستطع هذا المخالف أن يرد هذا الجواب. أما إذا قال نحن عندنا بدعة حسنة وعندنا بدعة سيئة، والبدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، فهنا يشكل عليك معهم ضابط البدعة الحسنة. ما هو ضابطه؟ لأنك لم تحدها لهم أنت، فأصبحت في إشكال أمام هذه البدع الكثيرة التي لا تحصى. إذن الضابط في ظني هو ما رآه ابن رجب رحمه الله الحنبلي، والذي يظهر لي أنه قول لكثير من الحنابلة، وهو أيضا قول بعض الشافعية ومن كالشاطبي وغيره، قول سديد. رأوا أن البدعة في الشرع مذمومة، وهي كل ما ليس له أصل من نصوص الكتاب والسنة أو تقرير أو فعل أو قول الصحابة الأبرار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. انتهى كلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الوجه الثاني: أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. وما قصة المرأة التي عارضت، إن صحت القصة، في تحديد المهور بمجهولة عند الكثير، حيث عارضته بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فانتهى عمر رضي الله عنه عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر.
لا تصح، هذه تنسب إلى عمر لكنها لا تصح، تروى عنه كتب السير تروي قصصا عديدة عن الصحابة وعن الخلفاء، وليتها تجمع، هذا مقام طيب لو أن هذه الروايات التي جاءت عن الخلفاء الأربعة أو عن الصحابة في مثل هذه الوقائع وجمعها من مظانها من كتب السير ومن كتب التاريخ ومن كذلك بعض الكتب المسندة والأجزاء ودرسها دراسة جيدة حديثية طيبة فإنها تكون علما طيبا استفادوا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن المراد بيان أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عن بدعة نعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة، بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بدعة ضلالة.
نعم، هكذا الشيخ رحمه الله قرر هذا، قرر رده على هذين الوجهين، والأكثر اختصارا أن يقال إن عمر أراد بذلك المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، نعم ما أحدث، هذا معنى قوله، وليس المعنى أنها بدعة في الدين. البدعة في الدين هي ما كان ليس له أصل، فهذا هو أقرب جواب يقال في قول عمر أو فيما صح عن عمر في هذا الباب. وبهذا يسلم طالب العلم إذا أتاه معترض وقال: هكذا فعل عمر، وعندكم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بدعة ضلالة. نقول: نعم، عمر أراد المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أوسع بكثير من المعنى الشرعي. في اللغة البدعة هي كل ما أحدث مما ليس له مثال سابق، هذا لغة لا علاقة لنا في باب الحكم له بشيء، إنما هو تعريف لغوي. فعمر بن الخطاب أراد المعنى اللغوي لأنه من فطاحلة العرب، قال نعمة البدعة يعني المحدث هذه، وليس المعنى البدعة في الدين. هذا هو أسد أو أقرب جواب يكون جوابا مختصرا. نعم، لو انتقلت إلى ما بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يقول قائل: هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني محدثة. هناك أشياء مبتدعة يعني محدثة جديدة، ليست مبتدعة في الدين، إنما هي حدثت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. جمع القرآن، اجتماع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، أذان الأول لصلاة الجمعة، كثير جدا في عهد الصحابة الأبرار، وهو له تعلق بالدين. فما الجواب عنه كما قلنا قبل قليل؟ الجواب أن له أصلا في الشرع وهو فعل الصحابة، هذا هو الجواب السديد. وإذا أردت أن تأتي بأجوبة أخرى تزيد على هذا لا بأس، لكن هذا في ظني هو الكافي، أن يقال هو له أصل في الشرع، فعله فلان من الصحابة، فعله عمر، فعله أبو بكر، فعله عثمان، وهذا كافي. النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والنبي قال في الصحابة: أصحابي كالنجوم. الصحابة شاهدوا التنزيل وليس فيهم من يوصف بهذا الوصف الرديء، فلا شك أنه ليس داخلا في باب البدعة.
أحسن الله إليكم. قال: وقد يقول قائل: هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك.
نعم، هذه أمور عامة، هذه تعين على الطلب، مثل هذه الأمور المحدثة، هذه لا تحصى، هذه مما يعين على الخير. الوسائل شيء والفعل على أنه عبادة شيء آخر. الوسيلة مثلا لنشر علم أو تعليم أو نحو ذلك، هذا يسمى وسيلة، هذا راجع إلى الأمور الدنيوية لا أثر له، راجع إلى أعراف الناس وإلى أحوال الناس وإلى تطور الناس. لا شك أن كل مجتمع له قوائمه التي قام بها، له سواعده، فلا شك أن الواعظ قديما عنده في باب الموعظة الوقوف بين يدي الناس في المسجد مثلا أو في النادي الذي اجتمعوا فيه، في أندية الناس كما فعل عليه الصلاة والسلام مع المشركين، كان يغشى أنديتهم. اليوم تغيرت الوسائل، أصبح عند الداعي وسائل كثيرة في باب الإعلام وفي غير ذلك وبين يديه هذه الأجهزة. إذن هذه ليست في الدين، هذه وسيلة إلى نشر الدين، وسيلة إلى رفع الصوت في الصلاة، هذه الأجهزة مثلا مكبرات الصوت، وسيلة إلى إسماع الناس، وهكذا وسيلة إلى معرفة الحقوق الشرعية في أبواب النكاح ونحو ذلك والزوجية والحقوق المالية. هذه وسائل لا تسمى بدعة، البدعة هي كل ما أحدث في الدين، من أحدث فيها في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ليس في الدنيا، في ديننا ما ليس منه، ولم يقل ما كان وسيلة له، قال ما ليس منه، يعني ما ليس عبادة ليس لها أصل، فهو رد. فنفهم الضابط حتى نقرر المقتضى لهذا الضابط. نعم، لكن بعض الناس يورد هذه الإشكالات، وقع كذا أو الناس ارتضوا كذا، هذا لا شك أنه إشكال عقيم، وقع من ممن فهم فهما رديئا، فهم النصوص فهما سيئا. نعم.
أحسن الله إليكم، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، إذا كانت هذه الوسيلة مما تفضي إلى أن تكون عبادة، مثال ذلك، وهذا أيضا مقام دقيق، وأظن أن الشيخ رحمه الله نبه على هذا في أكثر من موطن في غير هذه الرسالة، إذا كانت هذه الوسيلة يصح أن تسمى عبادة، مثال ذلك إنسان ذهب إلى المسجد، فذهابه هذا وسيلة إلى حضور المسجد، سار على قدميه أو على مركبته أو ركب طيارة إلى حج أو عمرة، هذه وسيلة، فهذه فيها ثواب، لأنه جاء فيه النص عنه عليه الصلاة والسلام في مباعدة الخطى وأنها ترفع الدرجات، جاء فيها النص على أنها أصبحت عبادة في حقه، إذن لا بد فيها من دليل هذه، فلا يقال إن هذا مثلا إذا فعلنا شيئا ليس مشروعا إنه ليس بدعة، نقول لا، هذه بدعة لأن النص قيده بهذا. أما إذا كانت وسيلة أخرى من جملة الوسائل التي احتاج الناس إلى إحداثها، لا شك أن فيها ثوابا وأن فيها أجرا، لكن هذا راجع إلى العرف، يرجع إلى أعراف الناس في هذه الوسيلة، فما كان منها جيدا معروفا لا بأس به، ولا يقال إنه بدعة، لكن يقال لصاحبه الثواب إن شاء الله، يرجى له الثواب لأنه أراد بذلك خيرا. فرق بين هذه يعني كل وسيلة تختلف عن الأخرى. نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني في الحكم يلحقها الحكم، لكن تختلف هذه الوسائل من عبادة لأخرى أو من مقصد لآخر. نعم.
أحسن الله إليكم، قال ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا ممنوعا. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسب آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله تعالى كان محرما ممنوعا. سقت هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه.
نعم، يعني محدثا، الشيخ إذا قال بدعة يعني محدثا، وإن كان محدثا لم يوجد في عهد النبي، هذا مراده رحمه الله، وإن كان بدعة يعني أمرا محدثا، يعني حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم عبارته رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم هذه وسيلة إلى خير والخير حاصل بها الحمد لله، لكن ينظر في هذه الوسيلة قد تكون رديئة، ينظر فيما يقع عليها من عواقب فيما يترتب عليها هذه الوسيلة. هذا يرجع إلى اجتهاد طالب العلم والداعي إلى الله في تقرير هذه الوسيلة، قد يكون أمامه أكثر من وسيلة، ينظر في مآلات هذه الوسائل وفيما هو الأنفع وفيما هو الأقرب للخير والأبعد عن الشر، نكون مجتهدا في هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال قائل كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسنة بمعنى شرع، فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر.
نعم الصواب أنه من أحيا سنة، ما جاء به النبي كله سنة عليه الصلاة، فمن أحيا سنة فله مثل أجرها، فله أجرها وأجر فاعلها إلى أن تقوم الساعة، وهكذا من أحيا سنة سيئة عليه وزرها، وزر هذه الفعلة الرديئة ووزر كل من فعلها. هذا هو الأولى في كلام الشراح على مثل هذه المتون أو هذه الأحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم لو أتيت إلى ما بعده حتى نختصر الوقت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان
نعم لعل له كلاما في التفريق بين البدعة الحسنة والسيئة في أواخر الرسالة. الشيخ رحمه الله أطال النفس فيها لأنه أرى أن تكون هذه الرسالة مؤلفة يستفاد منه، وانتشرت بحمد الله وعرفها الطلبة وأظنها قرئت عليه مرة أو أكثر من مرة رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها الإخلاص والمتابعة. وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير: إذا أردتم الخير فلا والله لا نعلم طريقا خيرا من طريق السلف. أيها الإخوة، عضوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور.
نعم يا أسباب الشيطان وخذلان الشيطان، انظر في كلامه بالتفصيل حتى نختصر الوقت. نعم في أواخر الرسالة قسمها إلى قسمين:
إنني أوجه نصيحة إلى كل إخوان المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله أو أسمائه أو صفاته، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله، رسالة قيمة رحمه الله، ولو رجعتم إليها إن شاء الله تجد فيها بغيتكم في التفريق بين البدعة الحسنة والسيئة، لعله فاتنا في أوائلها أو في أثنائها، استمعنا من كلامه لما فيه الخير إن شاء الله والنفع لنا جميعا. فالشاهد أيها الإخوة، حتى نؤكد ما قرره العلماء وما أصلوه في هذا المقام، أن الضابط في البدعة هي كل ما أحدث مما ليس له أصل في الشرع، والذي له أصل هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أو ما كان عليه الصحابة الأبرار حتى لو كان واحدا منهم إذا صح عنه هذا الفعل، فلا يصح أن يقال إن هذا الفعل بدعة، إنما يقال مما ساغ فيه الاجتهاد بين الصحابة وأن قوله ضعيف. وهكذا ألحق بعض العلماء ما كان عليه كبار أئمة المسلمين مما لم ينكر عليهم، أو كبار التابعين مما لم ينكر عليهم، لا حرج في هذا. كل هذا التقرير لأجل تقييد ضابط البدعة حتى لا يتوسع الضابط، لأنه إذا توسع الضابط أشكل حقيقة على الناظر وعلى الناصح لنفسه، ولا سيما في تأخر الأزمان يشكل عليه الضابط فيجتهد في حدها أو في ضبطها بهذا الضبط. هي كل ما أحدث مما ليس له أصل في الشرع، يعني كل ما أحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أحدث بعد انقراض الصحابة، بعد انقراض عصر الصحابة، أو ما أحدث مما ليس عليه أئمة المسلمين المعروفين، فهذا كله بدعة، سمى بدعة، وهو على كل يختلف. منها ما يصح إطلاق وصف البدعة عليه، ووصف إطلاق الابتداع على فاعله، ومنها ما يصح وصف إطلاق البدعة عليه وما لا يصح إطلاق وصف الابتداع على فاعله، كما مثلنا باجتهادات بعض الفقهاء. فإن بعض الفقهاء مثلا رأوا أن هذا الفعل سائغ، لكن ليس عندهم دليل من فعل الصحابة أو من قول أئمة المسلمين المعروفين الثابت عنهم هذا القول، أو فضلا عنه عليه الصلاة والسلام مثلا، فهذا لا شك أنه يقال أن هذا الفعل بدعة وهو ضعيف، لكن قائله لا يستحق هذا الوصف لجلالته، لعلو قدره ومكانته في الإسلام. وهذا كثير، لو تأملت كتب الفقه وجدت كثيرا في باب هذا، ولا سيما في صلوات معروفة في أوقات مختلفة وفي أيام معروفة أو نحو ذلك، أو في أدعية معروفة يقال هذا الفعل بدعة، تلفظ بالنية مثلا في هذه العبادة بدعة، قال به جمهور الفقهاء كما تعلمون، كما يعلم طالب العلم المتمكن، بل قال به عامة الفقهاء رحمهم الله. لكن لا يصح أن نقول فلان ابن فلان الذي على مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك وأبي حنيفة إنه مبتدع لأنه قال به، لا، هو أجل من هذا الوصف، إنما يقال هذا الفعل بدعة ولا يصح ولا يجوز، ويترحم على قائله، يقال إنه أخطأ في هذه المسألة. أو كذلك التلفظ بالنية في الحج، إنما يقال المشروع التلفظ بالنسك، لبيك اللهم حجا، ولم يقل اللهم إني نويت عمرة أو حجا، هذا تلفظ بالنية، هذا لا شك أنه مذموم. أما إظهار النسك لا حرج فيه، فرق بين هذا وهذا، وهذا ما ربما زلت فيه بعض أقدام الفضلاء، هذا لا يسمى تلفظا بالنية، هذا يسمى إعلان النسك، إذا وصل إلى الميقات فإنه يقول مثلا بعدما يغتسل لبيك اللهم عمرة إذا نواها عن نفسه، أو يقول لبيك اللهم عمرة عن والدي إذا كان نواها عن أبيه بعدما يعتمر هو أو عن أمه، فهذا لا يسمى نية ولا يسمى جهرا بالنية، هذا إعلان بالنسك كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لبيك اللهم حجا، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا، هذا يسمى إعلانا ليس نية. الذي يمنع هو أن يقول اللهم إني نويت الحج عن أبي أو نويت الحج عن نفسي أو العمرة عن نفسي، هذه بدعة، هذه نية جهر بها، والنية محلها القلب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في العبادة. أما هذا يسمى جهرا بالنسك، فرق بين هذا وهذا. وهكذا في تكبيرات معروفة، في صلوات معروفة قال بها بعض الفقهاء وليس عندهم دليل إلا اجتهاد منهم، أو أدعية في عقود الأنكحة ونحو ذلك، أو ألفاظ تقال عند الإيجاب والقبول أو نحو ذلك، ربما يسوغ لطالب العلم أن يقول هذا الفعل بدعة، لكن لا ينسب وصف الابتداع إلى قائله لجلالة قائله، وأيضا لأنه ليس له أثر قوي في باب الاعتقاد. أما إذا كان هذا القول له أثر قوي مباشر إلى باب الاعتقاد، كأن يأتي فقيه أو مثلا عنده شيء من العلم ثم يجوز مثلا الدعاء عند القبور، ليس دعاء أصحاب القبور، لم يجوزه أحد البتة لأنه شرك أكبر، إنما الدعاء عند القبر عند صاحب القبر رجاء الإجابة، فهذا حقيقة في ظني أنه بدعة بلا إشكال ولا يجوز، وأنه من وسائل الشرك، لكن حقيقة وصف الابتداع على قائله أتحاشاه، ولا سيما إذا كان معروفا بالعلم فلا يقال في حقه إن هذا مبتدع. فمقام العلماء له شأن في الإسلام، الفعل بدعة، ولا شك أن له أثرا على باب الاعتقاد واضحا، لكن هذا مجتهد، فلا نتردد في إطلاق وصف الابتداع على هذا الفعل، ولكن نتهيب إطلاق وصف الابتداع على قائله إذا كان معروفا بالعلم معروفا بالخير. وأيضا يشكل علي في هذا المقام، ولعلي أنظر في هذه المسألة أيضا، فيما لو أن أحدا من الناس ارتضى هذا القول وأخذ به اجتهادا، فالذي يظهر لي الآن أنه يستحق إطلاق هذا الوصف لأنه ليس أهلا للاجتهاد، إنما هو من أحد المسلمين ولا ينفعه التقليد في هذا الباب، على أنني سوف أتأمل هذه المسألة إن شاء الله جيدا. أما إذا كان القائل به مثلا معروفا فقيها، لأن الفقهاء رحمهم الله كما يعلم طالب العلم لهم أقوال معروفة ولهم اجتهادات معروفة، منها ما هو لا شك أنه بدعة، ومنها ما هو خلاف، ومنها ما هو ما قد أطلق عليه بعض العلماء وصف البدعة، ومنهم من أطلق إنه مستحب، فهذا المقام حقيقة مقام خطير يجدر بنا جميعا الوقوف عنده، وقفة تأمل ووقفة إنصاف من النفس لهؤلاء العلماء، وإنصافا من النفس لحق الله عز وجل علينا، دينه سبحانه وتعالى علينا، بالدفاع عن هذا الدين مع تحاشي الألفاظ التي لا يصح ولا يسوغ أن تطلق على هؤلاء الأعيان العلماء رحمهم الله. وهكذا أيضا من باب الاضطراد، وأختم به اللقاء حتى لا أطيل عليكم وعلى السامعين، ما يكون عند بعض أهل العلم رحمهم الله في جوانب عقدية من خلل، كأن يكون هذا العالم أو هذا الشارح لكتب السنة أو نحو ذلك عنده نزعة أشعرية مثلا أو نحو ذلك من النزعات المعروفة، فلا يجوز لطالب علم بلا إشكال ولا يسوغ له أن يقول إن هذا العالم أشعري، أو إذا ترجم له في مناسبة ما أو في ترجمة له يقول فلان ابن فلان الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي الأشعري، لا يصح في حق هذا العالم أن يؤتى في حق هذا الوصف، إنما إذا سئلنا عن هذا القول له نقول هذا القول هو من قول الأشاعرة ولا يجوز، وهذه نزعة أشعرية مثلا، هذا مثال فقط، لأنه كثير، لأن هذه النزعات كثيرة عند الشراح الذين خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا واستنباطا وتفسيرا وجمعا، فلا يسوغ لنا أن نطلق هذه الأوصاف عليهم هم أجل من هذا بكثير، أجل منه بكثير لما عندهم من هذا العلم الغزير الذي انتفع الناس به شروح عظيمة نفع الله بها. إنما ننظر في قوله ما كان فيه خلل نبين أنه خلل، وما ليس فيه خلل نقول هذا هو الصواب، ونبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي ربما تسامح فيها بعض الناس من طلبة العلم اجتهادا منهم. ألتمس لهم العذر في هذا بأنهم لا شك أنهم مجتهدون في هذا الباب. وأيضا وهذا هو الذي أختم به إن شاء الله، كنت ذكرت لبعض الإخوة في لقاء سالف أن الذي عنده خلل في باب الاعتقاد أنه ربما يؤخذ عنه ما اضطر إليه المسلم في ما ليس فيه خلل عنده، أن من كان عنده خلل في باب عقيدة واحتجنا إلى أن نأخذ منه شيئا فلنا أن نأخذ منه فيما ليس في باب عقيدته. وكنت بهذا حقيقة أشير إلى أولئك الشراح الذين عرف عنهم العلم الغزير في أبواب كثيرة في باب الاعتقاد، عرف عنهم علم غزير في أبواب كثيرة في باب الاعتقاد، وأخذه عنهم الناس إلى يومك هذا. منهم السفارين رحمه الله، له عقيدته المعروفة وله أبياته المعروفة، كل أهل العلم شرحوها مع أن فيها خللا يسيرا في جوانب نبه عليها العلماء. إذن هذا خلل في باب العقيدة، فهل يسوغ لنا أن نقول إننا نطرح علمه كله في باب الاعتقاد؟ لا، ليس متأتيا على لسان جميع العلماء. وهكذا من كانت له رسائل جيدة من الفقهاء أو الشراح في أبواب الاعتقاد، هناك رسائل مؤلفة لعدد من الشراح في أبواب الاعتقاد أو عدد من الفقهاء كأبي يعلى الحنبلي رحمه الله في باب الاعتقاد، عليها بعض المآخذ. فهل يقال إننا نجتنب كل علمه في باب العقيدة مع أن هذه الرسائل مشروحة شرحها العلماء المعروفون؟ لا، هذا ليس قولا للسلف الصالح. أما المعاصرون اليوم فليس كلامنا متأتيا عليهم، ولم نقصد أحدا منهم ولا علاقة لنا بهم، لأن هؤلاء لهم تلون في كلامهم، الكلام على من أمنت عليه الفتنة ممن مات من أهل العلم وعرف عنه العلم الحقيقي وعرفت عليه عنه تلك المآخذ اليسيرة، فنتحاشى ما كان معروفا عنه ونأخذ عنه ما تبقى من العلم الطيب الحمد لله. وهذا هو الذي سار عليه مشايخنا، وآخرهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، فإنه شرح السفارنية شرحا طيبا معروفا ونبه على مواطن فيها خلل، فهل هذا متأت في حقه؟ لا شك أن هذا بعيد عنه وفقه الله وجزاه الله عنا وعن كل مسلم. بهذا أيها الإخوة، حتى لا أطيل على الإخوة، نختم لقاءنا هذا ونعتذر عن إطالة أو قصور في التنبيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.